السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس لبيان فقه فصل الصيف وما يتعلق بذلك من أحكام. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، له الأمر في ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحيانا أي الليل يطول والنهار يقصر، وأحيانا النهار يطول والليل يقصر. الأمر في ذلك كله لله. قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، إلى قول تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل الآيات. هذا وجرت سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق أن يكون هناك فصلان في السنة، وهما المذكوران في كتاب الله. فلم يذكر في كتاب الله، لم تذكر أربعة فصول، إنما ذكر فقط الشتاء والصيف. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، عقب قوله: لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فالمذكور في الكتاب العزيز فصلان، وكذا المذكور في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلان. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فالمذكور في الكتاب والسنة فصلان: الشتاء والصيف. ولا يمنع أن تكون هناك تسميات أخرى جرت عند العرب ولم تنكر لا في الكتاب ولا في السنة. على أي حال، اللذان ذكر في الكتاب والسنة الشتاء والصيف. أما الشتاء فقد تقدمت أحكامه في مجالس سابقة، وأما الصيف فهذه بعض أحكامه. تقليب الليل والنهار هذا تذكرة يذكر الله بها العباد، وشدة الحر وشدة البرد أيضا تذكرة. قد قال تعالى ذكره في كتاب الكريم في شأن نار الدنيا: إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فنار الدنيا تذكر بنار الآخرة. إذا أصبت بشيء من الحرق في الدنيا تتذكر نار الآخرة، فتتعوذ بالله من هذه النار، ومن ثم تعمل أعمالا صالحة كي تنجيك من هذه النار، ومن ثم تتعوذ بالله عز وجل منها. فالصيف والشتاء يحملان تذكرة للعبد بنار الآخرة. ففي الآخرة أيضا زمهرير، والبرد الشديد جدا، والحميم الآن وهو الماء الذي قد انتهى في حرارته إلى أعلى درجات الغليان، إلى أعلى درجات الغليان. قال تعالى في شأن أهل النار: والعياذ بالله، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وفي دنيانا الصيف وإن كان يحمل حرا إلا أن له بعض المنافع ولا بد، والشتاء وإن كان يحمل بردا إلا أن له أيضا بعض المنافع ولا بد بإذن الله. لا ينبغي أبدا أن يسب أحدا الدهر أو يسب الأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: لا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب ليله ونهاره، بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. هذا فالأمر كله في الحر والبرد لله، والذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن أهل الجنة يأمنون في الجنة من الحر والبرد، قال تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقد قال تعالى في شأن آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. في الآخرة أمان بإذن الله. وقد قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال في شأن أهل الإيمان: وندخلهم ظلا ظليلا. أما أهل النار فقد قال تعالى في شأنهم وشأن ما هم فيه من العذاب، قال في شأنهم: وفي شأن الظل الذي يستظلون به، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. أما عن أحكام فصل الصيف فلا يخفى عليكم أن ذلك له تعلق ببعض العبادات كالصلاة مثلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فأحيانا في بعض الأماكن الحر يشتد ويصل إلى درجة عالية في الظهيرة، فأجل الصلاة، أخر الصلاة شيئا ما إلى أن تنكسر حدة الحر. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. وفي يوم حار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء المؤذن يؤذن، فقال النبي: أبرد أبرد. وجاء يقيم فقال له النبي: أبرد أبرد، يعني انتظر حتى ينكسر الحر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فأقول وبالله التوفيق: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالانتظار إذا اشتد الحر، ويأمر بتأخير الصلاة حتى تنكسر حدة الحر، ويصلي الناس في طمأنينة، ومن ثم يحدث لهم الخشوع. فقال كما قد سمعتم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولا يتعمد الشخص أن يتعبد ربه في الحر، يظن أنه أكثر ثوابا إذا تعمد أن يعذب نفسه. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، فقال: ما هذا أو من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل، هو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. إذا كان بالإمكان أن تستظل استظل، وهو أثوب لك عند الله سبحانه، لأن النفس لها حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فالنفس لها حق، فلا تتركها في الحر تظن أنك ستثاب وبإمكانك أن تستظل. كلا، بل الاستظلال حينئذ أفضل. وقد قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. هذا ولا يخفى عليكم أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر القيلولة في كتابه الكريم إذ قال: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. في الآيات الأخرى وهم قائلون، أي وقت القيلولة، قال سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كانت هناك قيلولة وهي الاستراحة وقت الظهيرة. وأيضا ففي هذا الصدد قال تعالى في شأن أهل الجنة: ما قد سمعتم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فلا يمر يوم القيامة بطولها على أهل الإيمان، بل لا يأتي وقت القيلولة يوم القيامة إلا وقد أخذوا ما أخذهم من الجنة واستقروا فيها. هذا وعن العبادات، فقد يضطر الشخص أحيانا اضطرارا إلى بعض العبادات في الحر، كصيام رمضان أحيانا في بعض السنوات يأتي في الصيف الشديد والحر الشديد، فحينئذ إذا جاء هذا توافقا فأجر الصائم إن شاء الله يعظم. وقد يأتي الحج أيضا في سنوات الحر فيها شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه العام لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. أما ما استدل به بعض الناس من أنهم لا يستظلون في عرفات، فهذا مذهب خاطئ منهم، وذلك لأن الحديث الذي ورد فيه أضحي لربك يعني لا تغطي رأسك بل يكن رأسك إلى السماء حديث ضعيف. وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه كان لا يستظل في عرفات، هذا من المأخوذ على عبد الله بن عمر من مفاريده، ولم يوافق عليه من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة لما اغتسل، قالت ميمونة رضي الله عنها بعد أن وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتيته بالمنديل فرده وقال: الماء هكذا، يعني مسح يده فترك التنشيف عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: أحيانا هذا يكون في الصيف، يكون ترك التنشيف أولى، يرطب الجسم بعد الترطيب، كذا قال بعض أهل العلم. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذا ما يتعلق بما إذا جاء الحج أو الصوم توفقا في أجواء حارة فيحتسبه الشخص عند الله سبحانه وتعالى. وعندنا عموم الآيات: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد يتعين الجهاد في بعض الأوقات الحارة من السنة، والأجر فيها يكون أعظم أيضا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في معرض الثناء على المؤمنين الذين اتبعوا الرسول في ساعة العسرة، كان ذلك في غزوة تبوك لما خرج الرسول وأصحابه في أيام شديدة الحر والثمار أينعت كي تقطف، تركوا ذلك كله. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم الآيات. فالشاهد من ذلك أنه بهم رؤوف رحيم. فالشاهد أن الجهاد إذا جاء توفقا في أيام حارة فالأجر أيضا أعظم، البذل والتضحية والفداء أيضا أعظم. قال تعالى في كتابه الكريم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قد تتأتى في هذا الباب مسألة المكيفات التي أنعم الله بها على العباد وهداهم إلى اكتشافها وهداهم إلى تصنيعها، فهل يذم من اتخذ تكييفا؟ بلا ريب أنه لا يذم إذا كان يستطيع ذلك. فربي يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، فمن كانت عنده سعة فاشترى تكييفا لا يلام ولا يسرب عليه، ولا يقول إن عدم التكييف أفضل، بل وجوده في حال السعة واليسار أفضل، لأن النبي قال: إن لبدنك عليك حقا، وهذا إذا كان البدن يحتاج إلى مثل هذا. وكذلك الماء البارد أمام ماء بارد وماء ليس بارد فاتر، الماء البارد أفضل إذا كان متيسرا ولا يضر الماء البارد. ولذلك نقول في دعاء الاستفتاح: اللهم نقني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أسلفت أنه لا يتعمد الشخص أن يعمل في الحر أو يتعبد في الحر تعمدا، ويظن أن ذلك من السنة، بل السنة أن يريح الشخص البدن قدر الاستطاعة. والله قال في كتابه الكريم: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، الآيات. هذا ولا يخفى عليكم أنه يحرم على الشخص يحرم على النساء أن يخرجن متبرجات في الصيف خالعات الملابس، لأن الله قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال في كتابه الكريم وقال رسوله الأمين: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. تفسخ المرأة من كثير من ثيابها وتبرجها هذا شيء محرم، وعليه أن تتقي الله ربها في نفسها أولا، فإن عذاب الآخرة شديد والعياذ بالله تعالى. هذا وقد قال تعالى في شأن قوم يوصي بعضهم بعضا بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله في أيام الحر، فقال: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا ويلزم في هذا الباب الحديث عن المصايف وعن القرى السياحية والمنتجعات. أقول بالله تعالى التوفيق: إذا كانت هذه الأماكن بعيدة عن التبرج والعري والاختلاط فلا مانع أبدا منها، بل الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كما سلف، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ذكرت هذه الأماكن التي يصيف الناس فيها بعيدة عن الفساد، بعيدة عن الاختلاط المزري، بعيدة عن التعري والتكشف، فلا مانع منها، ولا يستطيع أحد حتى أن يقول بكراهيتها، بل قد تصل إلى أمر الاستحباب إذا كانت آمنة من الفحش وآمنة من المنكرات. أما إذا كان فيها منكرات وفيها تبرج وفيها نظر إلى المحرمات، فالله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد. هذا عن المصايف، فهي حلال إذا كانت سالمة من الآفات الأخرى كالتبرج والعري والأشياء المحرمة التي لا تخفى على لبيب. هذا. والقيلولة مستحبة، نعم حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل لا يثبت سند عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال سهل بن سعد الساعدي كما في البخاري: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فكانت هناك قيلولة. وقال تعالى في كتابه الكريم في بيان أيضا القيلولة، قال: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالناس يضعون ثيابهم من الظهيرة تخففا من الملابس الثقيلة التي تؤذيهم مع الحر الشديد، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذا وتستحب الصدقة بالماء البارد وشراء المبردات لتبريد المياه ونحو ذلك. فهذا من صنائع المعروف أن تسعى لسقيا الماء وخاصة الماء البارد هذا. وقد ورد في الباب باب أحكام الصيف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض أهل العلم أعلوه، وهو حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وترمض الفصال هي الإبل التي تهجع وتستقر، يعني من شدة تعبها ومن شدة الحر الإبل تسكن ولا تتحرك. هذا يكون مثلا الساعة 11 أو 10 صباحا في البلاد الحارة، الإبل تسكن أن الحر يكون شديدا جدا آنذاك. إلا أن هذا الحديث فيه بعض الكلام هذا، بعض ما يتعلق بأحكام فصل الصيف. ولضيق الوقت أجتزئ بما ذكر، منوها على أن من الصدقات التي تكون جارية سقيا الماء، وإذا اشترى شخص مكيفا فهي صدقة منه على نفسه وعلى أهله إن كان يستطيع ذلك، ويستطيع توابع ذلك من نفقات الكهرباء وغير ذلك، وليس ذلك من المحرم ولا من المكروه إذا كان هذا في وسع للآيات التي ذكرت. ختاما، علينا أن نتعوذ بالله من النار ومن حر النار، ونسأل الله ألا يحملنا ما لا طاقة لنا به. وليحذر الشخص من الأمراض التي تتسرب في فصل الصيف، من الأمراض الجلدية على وجه الخصوص، فعليه بالاعتناء بجسمه، لأن النبي قال: إن لبدنك عليك حقا. فليحرص الشخص على النظافة دائما، والنظافة هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إن الله جميل يحب الجمال. والله قال في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأحيانا يكثر الشخص من الاغتسال إن كان ذلك بإمكانه قربة إلى الله في أداء حق الجسم للجسم، لأن النبي قال: إن لبدنك عليك حقا. فلا تظن أن بقاءك بالعرق الزائد وروائح العرق الكريهة التي تتبع ذلك، لا تظن أن ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. بل كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني هم الذين يعملون بأنفسهم، وكانوا يأتون المسجد ولهم روائح، يعني مع العرق الشديد يأتون المسجد ولهم روائح. فقيل لهم: لو اغتسلتم، قيل لهم: لو اغتسلتم، أي إذا أتيتم فاغتسلوا حتى تذهب عنكم روائح العرق. فعلينا بالاعتناء بالنظافة. ضربت عن بعض الرسول بعض النواهي عن التشبه باليهود في عدم نظافتهم وعدم تطهيرهم لأفنيتهم كما هو معلوم. فدائما وأبدا نحرص على نظافتنا. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المطهرين. ونظافة الأماكن كذلك نحرص عليها، على نظافة الأماكن، ونحرص على نظافة قلوبنا ونظافة أسماعنا وأبصارنا. ولا يخطئ شخص ولا يتأفف ويسب الأيام والليالي لشدة حرها، لا تسب الأيام والليالي لشدة حرها، فالله الذي يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هل ثمة أسئلة؟ نعم تفضل. نعم أحسن الله إليك يا عبد الرحمن، سؤالك وجيه. حان يكون هناك في بعض البيوت ما يسمى بالبانيو، يملأ ماء وأثناء الصيام يتبرد فيه الشخص ينام فيه، فحفصة رضي الله عنها كان لها مخضب تتبرد فيه، وأنس رضي الله عنه كان لهم مخضب يتبرد فيه، وعدد كبير من الصحابة كان لهم مخضب يتبردون فيه، وشبيه بما يقال له الآن باللغة العجمية البانيو، يملأ ماء وينام فيه الشخص أحيانا أثناء صيامه من شدة الحر، ينام فيه الشخص أثناء صيامه من شدة الحر، وله فوائد صحية ذكرها الأطباء أيضا، تحدث توازنا للمياه في داخل الجسم، أحسن الله إليك، يجعلون ذلك أحيانا علاجا لأمراض الاستسقاء، أن ينام شخص في ماء فاتر زمنا يحدث له تغييرا في توزيع المياه داخل الجسم، كما ذكر بعض الأفاضل من الأطباء ذلك، والعهدة في ذلك عليهم، على الشخص أن يعتني بجلده وأن يعتني بعموم بدنه، أن يعتني بسمعه وبصره وعموم بدنه، ويحتسب الأجر في ذلك من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا أنام وأرجو من الله الثواب في نومي كما أنني أرجو من الله الثواب إذا قمت في صلاة الليل، هذا لأن في نومي راحة لبدني وفي قيامي أداء لحق ربي، وإن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، والله أعلم. سؤال آخر بهذا القدر أجتزئ هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.